بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 28. الكمبيالات على نوعين. ألف: ما يعبر عن وجود قرض واقعي بأن يكون موقع الكمبيالة مدينة لمن كتبت باسمه بالمبلغ الذي تتضمنه. مرة عندنا الكمبيالة قلنا هي وثيقة تثبت الدين المكتوب في داخلها، أن الموقع اللي وقع أنه فلان زيد يطلبني كذا مبلغ. فإذا كان الدين المكتوب بالوثيقة دين موجود واقعا، هذا معناه أن الكمبيالة تعبر وتفسر عن وجود قرض موجود في الواقع. زيد فعلا هو يطلب خالد واقعا في نفس الحقيقة والأمر، بالخارج هو يطلبه، فهذا الكمبيالة راح تثبت الدين مال زيد على خالد مثلا، فيعبر عن وجود قرض واقعي. فموقع الكمبيالة راح يكتب الكمبيالة لأنه مدين إلى من كتبت الكمبيالة باسمه بالمبلغ اللي تضمنه مذكور في الكمبيالة. هاي أولا. اثنين: باء، ما يعبر عن وجود قرض صوري لا واقع له. مرة زيد يكتب إنه أنا مطلوب لخالد 100,000، لكن في الواقع الخارجي ما موجود قرض، هو خالد في الحقيقة ما يطلب زيد، وزيد يوقع بالكمبيالة إنه أنا مطلوب 100,000 لخالد، هذا يسموه قرض صوري، يعني هو صورة قرض، لكن بالواقع نفس الحقيقة والأمر بالخارج ما موجود قرض. نعم. أما الأول فيجوز للدائن أن يبيع دين المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالا. الأول اللي عبر عن وجود قرض واقعي، يجوز للشخص الدائن أن يبيع دين المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه. يعني مثلا أنا أطلب زيد، أنا خالد أطلب زيد 100,000، الآن أصبح الدين حال، لازم خالد يعطيني إياه، خالد ما عنده يعطيني، ولكن أنا محتاج المال، أريد أروح أبيع العمر، أقول له الدين اللي أطلبه الزيد 100,000، راح أبيع لك إياه 98، وأنت تستلمه من عنده إمكانية دفعه إلك. هو هذا يسموه تنزيله بالأقل، بيعه بأقل منه، لكن أبيعه بأقل منه حالا. فالدائن يجوز ليبيع دين المؤجل الثابت في ذمة المدين بأقل منه حالا. بأقل منه حالا يعني من نستلم 98 استلمها نقدا حالا، مو بدين آخر. فأني أطلب زيد 100,000 يعطيني إياها بعد مرور شهر، لكن زيد لحق ما يعطيني إياها إلا بعد مرور الشهر، يعني دين مؤجل ولكن أنا محتاج الأموال. فأروح إلى مثلا عمرو وأقول له أنا الدين اللي أطلب 100,000 في ذمة زيد راح أبيع لك إياه، تأخذه منه بعد مرور شهر، بس تشتري مني 98 تعطيني إياها نقدا حالا. هذا ليش المصنف قيد حالا؟ حتى نخرج بيع الدين بالدين، لأن هذا اللي عبرنا عنه بيع الكالي بالكالي ذكرت الروايات والأخبار أنه باطل، فلهذا قال بأقل منه حالا. كما لو كان دينه 100 دينار فباعه 98 دينارا نقدا، وبعد ذلك راح يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين يعني موقع الكمبيالة بقيمتها عند الاستحقاق. وهذا مر علينا سابقا إذا تذكرون، سميناه تنزيل الأوراق أو بيع الكمبيالات أو الشيكات بالأقل منه أو تنزيل الأوراق. الجهة الأخرى اللي هي موقع الكمبيالة اللي وقع لها سواء كان البنك أو شخص آخر، يقدر يروح ويطالب بعد مرور الشهر ويطالب بقيمة الكمبيالة بما تضمنه من المبلغ عند الاستحقاق ومرور الشهر. وأما في الثاني، الكمبيالة اللي موجود فيها مبلغ صوري، فلا يجوز للدائن الصوري بيع ما تضمنته الكمبيالة لانتفاء الدين واقعا وعدم اشتغال ذمة الموقع للموقع له المستفيد، بل إنما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب، ولذا سميت كمبيالة مجاملة. الشخص اللي يكتب على نفسه أنه مطلوب دين وهذا الدين ما موجود بالواقع، إنما هو صوري، صورة الدين، في الحقيقة أنا زيد من أكتب أنه خالد يطلبني 100,000 وبالواقع ما موجود قرض، فهو قرض بالصورة، ولا بالواقع الخارجي ما يطلبني هو، وذمتي أنا ما مشتغلة له. فلهذا عندما الدين يكون منتفي واقعا وعدم اشتغال ذمة موقع الكمبيالة للموقع له اللي هو الشخص المقابل المستفيد، هذا ما يجوز لبيع الدين. ومر علينا أيضا هناك ذكرنا أنه تنزيل الأوراق يكون للدين الواقعي الموجود في الخارج، مو للدين الصوري. مثل شخص يكتب زيد يكتب لخالد أنه تطلبني 100 دينار ويأخذ الورقة ينزلها يم شخص آخر ويبيعها بالأقل، قلنا هناك تقدم عندنا سابقا أنه هذا ما يجوز، لأنه ما يصح بيع الدين الغير موجود واقعا، لأن ذمة المواقع ما مشتغلة. فلهذا إحنا قلنا هناك لا يصح، هنا نفس الكلام، ما دام ذمة المواقع ما مشتغلة ذمة المواقع له المستفيد، فلهذا ما يحق لنا بيع الدين بالأقل. نعم هسه يأتينا السؤال، هذا الشخص إذا كان ذمته ما مشتغلة، الموقع في الكمبيال إذا كان ذمته ما مشتغلة، لماذا يكتب هكذا ورقة للموقع له المستفيد؟ المصنف يقول هذا يكتبها لغرض ماذا؟ الحصول على خصم، يعني تنزيل القيمة بقيمة أخرى، راح يبينها إن شاء الله المصنف، وهاي تسمى كمبيالة مجاملة، راح يبين طريقتها. ومع ذلك طريقة الخصم، ومع ذلك يمكن تصحيح خصمها بنحو آخر، بأن يوكل موقع الكمبيالة، يعني الشخص اللي كتب على نفسه دين ووقع بالكمبيالة، يكتب إلمن للمستفيد الموقع له في بيع قيمتها، يعني يعطي وكالة الموقع، يطل الموقع له يعطي وكالة في بيع قيمة الكمبيالة. طبعا قلنا الكمبيالة بنفسها ما لها قيمة، إنما القيمة وين تحصل؟ للمبلغ المذكور في ضمنها. فيعطي موقع الكمبيالة يعطي وكالة للمستفيد الموقع له في أن يبيع قيمة الكمبيالة في ذمته، يعني في ذمة الموقع، يبيعها في ذمة الموقع بأقل منه، يعني إذا كان مكتوب 100 ألف يبيعها بمن؟ 98. راح يبيعها وكالة عنه وفي ذمة الموقع، الموقع تشتغل ذمته بيها بالبيع، مراعيا الاختلاف بين العوضين في الجنس. يعني إذا كان هو مكتوب بيها مثلا عراقي 100 ألف، هو يبيعها بمن؟ بأكثر منها، مثل بالدولار أو بالقيمة الدينار الأردني، هذا يسمى اختلاف جنس بقيمة المال. مراعيا الاختلاف بين العوضين، يعني العوض والمعوض، المبيع والبدل اللي هو الثمن في الجنس، مثلا عراقي بأردني، عراقي بدولار، كأن تكون قيمتها، يعني قيمة الكمبيالة 50 دينار عراقيا، والثمن اللي راح نبيع به 50 دينار قيمة الكمبيالة بيش راح نبيعه، والثمن 1000 تومان إيراني مثلا، اختلف الجنس عراقي تومان إيراني. وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولة ب50 دينارا عراقيا، لأن هو الموقع له المستفيد راح يبيعها، يبيع قيمة الكمبيالة على ذمة الموقع، وذمة الموقع راح تشتغل، راح تشتغل لأن انباعت عليه، وإذا انباعت عليه ذمته راح تشتغل بثمنها، ثمنها شقد؟ 1000 تومان، هي قيمتها 50 دينار، الموقع كتب للمستفيد هاي الكمبيالة وقال له بيعها على ذمتي، راح الموكيل يبيعها على الموقع، يبيعها بمن؟ 1000 تومان، وذمة الموقع تشتغل بال1000 تومان لمن؟ للبائع. قال يعني الوكيل الموقع له، هو راح يصير بائع، والموقع الكمبيالة راح يصبح مشتري، والمشتري راح تشتغل الموقع تشتغل ذمته لمن؟ للبائع. نعم. قال وبعد هذه المعاملة تصبح ذمة موقع الكمبيالة مشغولة، لأن هو اشترى 50 دينار، واللي يشتري ذمته تشتغل بقيمة البدل اللي هو الثمن 1000 تومان مثلا، مشغولة ب50 دينارا عراقيا أزاء 1000 تومان إيراني، هذا الطرف الأول. ثم بعد ذلك ويوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن، يرجع مرة أخرى الموقع يعطي وكالة لمن؟ للمستفيد، يقول له بيع للثمن، الثمن منه؟ 1000 تومان، الألف تومان، لأن هم باعوا الخمسين دينار عراقي هذا المبيع بثمنه، ثمنه من هو الألف تومان. يرجع مرة لأخ الموقع يعطي وكالة للمستفيد يقول له الألف تومان الثمن ارجع بيعه. قال ويوكل الموقع أيضا المستفيد في بيع الثمن وهو الألف تومان في ذمته، يبيع في ذمة المستفيد، في ذمته، هذا الضمير راجع للمستفيد، يبيع في ذمة في ذمة المستفيد، يقول له الثمن الألف تومان أبيع لك إياه في ذمتك، أنا أعطيك وكالة بيعه. الموقع يعطي وكالة للمستفيد يقول له الألف تومان الثمن بيعه في ذمتك، وبحيث ذمة المستفيد الآن راح تشتغل بالألف تومان بما يعادل المثمن وهو الخمسين دينارا عراقيا. المثمن إيش قد قلنا خمسين دينار، إيش قد يعادله بالتومان؟ هو الألف، يقول له بيع الألف، الألف تومان بيعه. وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة المن للموقع، لأن هو أعطى وكالة بالبيع إنه تبيعه وذمتك تشتغل بيها. قال وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة المن للموقع، لأنه الموقع من باع من أعطى وكالة للمستفيد يبيع للخمسين، فباع للخمسين والموقع شخذ أخذ الألف تومان، فالألف تومان بقت المن الثمن للموقع. الآن رجع أعطى وكالة للمستفيد قال له بيع الألف تومان، فالمستفيد باع الألف تومان، راح تصبح ذمة المستفيد مشغولة المن للموقع بالألف تومان اللي باعها. واضحة؟ قال وبذلك تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع، موقع الكمبيالة، بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به. المبلغ اللي راح تصبح ذمة المستفيد مشغولة به هو نفس ما يساوي ذمة الموقع المدين بالمبلغ الآخر اللي كان موقع عليه. تصبح ذمة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمة الموقع مدينة به للبنك، فيكون مشغولة به. هاي الطريقة، طريقة إعطاء الوكالة من الموقع للمستفيد حتى يبيع الخمسين دينار بالألف تومان، وتصبح ذمة الموقع مشغولة للمستفيد، ويرجع الموقع يعطي وكالة للمستفيد، والمستفيد يبيع الألف تومان اللي عادل الخمسين دينار، بحيث ذمة المستفيد تصبح مشغولة للموقع وللطرف الآخر اللي يبيعوله مثل البنك. المصنف يقول هاي الطريقة قليلة الفائدة، ولكن هذا الطريق قليل الفائدة. لماذا؟ حيث إنه إنما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملي بعملة أجنبية. الخصم يعني التنزيل، يعني البيع بالأقل، هذا ينفع فقط في مورد بيع الدينار بالتومان. نعم، ويصير خصم الخمسين دينارا بالألف تومان، لأنه أكو فرق بين قيمة التومان وقيمة منه الخمسين. هذا أولا. وأما إذا كان بعملة محلية فهذا التعامل لا أثر له، إذا ردنا بيع خمسين بخمسين ما يحصل، بتومان بتومان اللي هو مع عدم اختلاف بالجنس ما يحصل. ومثل هكذا التعامل، اشتغال ذمة الموقع تارة ثم اشتغال ذمة المستفيد تارة أخرى، وبعد اشتغال الذمة تتنزل القيمة عند طرف آخر مثل البنك، هذا ما ينفع. المصنف يقول لأن ينفع بس بمورد اختلاف الجنس مثل الدينار والتومان، ولا ينفع في مورد اتحاد الجنس مثل الدينار بالدينار والتومان بالتومان، إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود مع التفاضل نسيئة. لأن إذا هو باع موقع الكمبيالة، إذا باع الخمسين دينار للمستفيد وذمة المستفيد اشتغلت بالخمسين دينار، إذا كان بما يعادلها مثلا الخمسين أو الزائد، هذا يصير اتحاد جنس. ومر علينا المصنف يستشكل في بيع العملة والعملات الورقية أو النقدية بما يعادلها من نفس جنسها نسيئة، يستشكل يقول هذا محل إشكال، وتنزيلها يعني بيعها بالأقل يعني مع وجود الفارق والزيادة، هذا عنده محل إشكال. لهذا قال إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من الإشكال في بيع المعدود، على اعتبار أن الأوراق النقدية من المعدود مع التفاضل، لأن هو جاي بيع بالخصم بالأقل 50 دينارا مثلا ب48 دينارا مع التفاضل نسيئة، لهذا المصنف قال الأحوط لزوم الاجتناب عنه. وأما خصم قيمة الكمبيالة الصورية لدى البنك على نحو القرض، لأن موقع الكمبيالة من بعد المستفيد، المستفيد راح يبيع ما يعادله من قيمة التومان للبنك حتى ينزل قيمته، هذا المصنف يقول عنه، قال أما خصم قيمة الكمبيالة الصورية، الخصم يعني بيع بالأقل قيمتها 100,000 يريد بيعها 98، قيمة الكمبيالة الصورية يعني اللي الدين ما موجود واقعا إنما موجود صوري لدى البنك، إذا أردنا نبيعها لدى البنك على نحو القرض بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغا أقل من قيمة الكمبيالة الإسمية، لما يعطي الكمبيالة المن المستفيد يعطي الكمبيالة للبنك ويريد يخصم قيمة الكمبيالة بالأقل وهي مكتوب بها 100,000 تسديدها بعد شهر، والبنك يعطي نقدا 98، هذا معنى خصم الكمبيالة، هذا بالحقيقة هو إقراض من المستفيد المن للبنك بأن يقترض المستفيد من البنك مبلغا أقل من قيمة الكمبيالة، يعني يقترض 98 في مقابل 100، هذا يسمى مبلغ أقل من قيمة الكمبيالة الإسمية، لأن قيمتها الإسمية المذكورة هي 100,000. ثم يحول البنك الدائن على موقعها، البنك وين يحول الدائن اللي يطلب، وين يحولها؟ على موقع الكمبيالة. ثم يحول البنك الدائن، يعني من الدائن اللي يطلبه، على موقعها يعني على موقع الكمبيالة بتمام قيمتها. الدائن اللي يطلب الكمبيالة بقيمتها، البنك وين يحوله؟ يحول على موقع الكمبيالة ويطالبه بتمام قيمته، لأن البنك راح يعطي 98، بعدين البنك يحول الدائن عليه من؟ على موقع الكمبيالة، وموقع الكمبيالة راح يسددهم بعد شهر 100,000، لأن موقع الكمبيالة ليش يفعل هذا الأمر؟ هو القرض ما موجود صوري، بس يكتب عليه 100 حتى ينزله ب 98 ويستفاد من 98، وورا مرور الشهر يدفع لهم 100. هاي الغرض من موقع الكمبيالة، يجري هذا الأمر كله لغرض حتى يحصل عنده تحت إيده نقد وأموال ويستفاد منها. ثم يحول البنك الدائن على المستفيد من على الموقع بتمام قيمتها اللي هي 100,000، ليكون من الحوالة على البريء، لأن بما أنه القرض ما موجود أصلا والذمب ما مشتغلة، لكن من البنك يحول، هذا شيء يصبح تحويل على ذمة البريء. قال ليكون من الحوالة على البريء، هذا في حقيقة كله اقتراض وتحويل وتنزيل بالأقل ومرد المن للقرض الربوي المحرم. شخص ما عنده دين في ذمته ويكتب على نفسه قرض ويروح يبيع الآخر، والآخر ينزل يم البنك، والبنك يحول الدائن على موقع الكمبيالة، وموقع الكمبيالة أصلاً ذمته ما مشتغلة، بالحقيقة رجع إلى أنهم اقترضوا من البنك بصورة البيع، هم يقولون بيعنا للبنك بالأقل وخصم الكمبيالة، لكن هم اقترضوا من البنك، والبنك راح يحول الدائن على الموقع ويأخذ من عنده 100,000 بعد مرور الشهر، هذا كله في حقيقة قرض وجاي يصير بالأقل مع الزيادة، فهو قرض ربوي محرم، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض اللي هي عملية الخصم اقتطاع شيء من قيمة الكمبيالة، لأن البنك مني مثلا يبيع 100 ب98، لذا أنت ردت تبيع للبنك أو البنك اشترى منك وحول على الدائن، البنك بيش يشتري منك بثمانية وتسعين وهي قيمتها جقيد 100، أنت تسدد 100 بعد مرور الشهر، صار الزيادة بالاثنين. قال فإن اشتراط البنك في عملية الاقتراض أي خصم، احنا ليش سميناها خصم الكمبيالة؟ لأن احنا جايين بيها للبنك بالأقل، بس هي بالحقيقة مو خصم، هي عملية شنو؟ اقتراض، يعني البنك جاي يقرضنا مع دفع الزيادة 100% بعد مرور الشهر، لأن اشتراط البنك في عملية الاقتراض اللي نسميه احنا الخصم جاي يقتطع شيء من قيمة الكمبيالة، لأن كمبيالة قيمتها 100 وهو جاي يعطي 98، إنما هو من قبيل اشتراط الزيادة المحرمة شرعاً. وقلنا الزيادة المشروطة في ضمن القرض هاشي تكون فائدة ومنفعة، وقرض ربوي يجر المنفعة فهو محرم. ولو لم تكن الزيادة بأزاء المدة الباقية بل بأزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين وتحصيله ونحوها، لأنه لا يحق للمقرض أن يشترط على المقترض أي نحو من أنحاء النفع الملحوظ فيه المال. طيب إذا البنك يشتري بثمانية وتسعين والذمة الآخر ذمة الآخر تكون مشغولة للبنك بعد مرور شهر بمئة، إحنا قلنا هاي الدينارين أو الألفين شو تكون زيادة وتكون قرض ربوي. طيب إذا نقدر نصحح المعاملة ونقول إنه البنك ما يأخذ هاي الدينارين والزيادة بأزاء انتظار مدة الشهر حتى يصير قرض ربوي محرم، إنما راح يأخذها بأزاء إنه يكتب الدين تسجيله وتحويله وقبضه وتحصيله في قبال هاي العملية، نقول في أصله هو قرض ربوي، في أصله هو قرض ربوي، واشتراط الشرط والمنفعة بالقرض الربوي محرم. لماذا؟ لأن هم يجلب نفع، فالنفع سواء كان من جهة تحصيل المال وأخذه أو كان من جهة أخذ الزيادة بالتحاض ترك للمدة مدة الشهر، في كلا الأمرين اشتراط ماذا؟ محرم، لأن يصدق عليه نفع، وكل قرض جر نفعا فهو ربا. لهذا قال ولو لم تكن الزيادة مثل الألفين بأزاء المدة الباقية، مو بأزاء انتظارك لمدة شهر حتى توفي القرض، بل بأزاء قيام البنك ببعض الأعمال كتسجيل الدين، إنه نسجل إنه الدين الموقع من قبل موقع الكمبيالة 100,000 مطلوب لفلان، وبعد أو يقوم البنك بتحصيل الدين ونحوهما، تسجيل الدين وتحصيله أو المطالبة به، لأنه لا يحق للمقرض اللي أي إحنا هاي عندنا قاعدة موجودة في باب القرض، الشخص اللي يقرض ما مثل البنك في مثالنا ما يصح يشترط على المقترض اللي يأخذ منه الأموال اللي هو المستفيد مثلا على أي نحو من أنحاء النفع إذا كان ملحوظ فيه المال. فما دام هذا النفع هو زيادة ملحوظ بأموال مثل الألفين، هاي تكون نفعا جر من قرض، فالنفع اللي يجر من قرض فهو ربا. هذا الكلام كله إذا كان البنك أهليا، وأما لو كان حكوميا أو مشتركا في بلد إسلامي فيمكن التخلص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد في عملية الخصم لديه شيئا من البيع والاقتراض. هاي الأحكام اللي ذكرناها إحنا سابقا، موقع الكمبيالة يعطي وكالة للمستفيد والمستفيد تشتغل ذمته، الموقع الكمبيالة تشتغل ذمته للمستفيد والمستفيد يرجع يبيع الثمن لموقع الكمبيالة، وموقع الكمبيالة ذمته تشتغل للمستفيد، ويرجعون يأخذون الكمبيالة ينزلوها يم البنك، لمرور شهر البنك يطالب بالمدة. يقول هذا المصنف كل اللي ذكرناه تعامل مع البنك الأهلي، أما إذا أردنا نتعامل ويا البنك الحكومي وكانت كمبيالتنا كمبيالة صورية ما بيها دين واقعا، يقول المصنف نستطيع نتعامل ويا البنك، بس المستفيد أثناء ما ينزل قيمة الكمبيالة ويخصمها لا يقصد بيع ولا يقصد قرض، إنما يقصد الحصول على المال المجهول المالك من قبل البنك الحكومي أو المشترك، وهذا لا مانع منه، لأن مر علينا إحنا قلنا يجوز قبض المال المجهول المالك بإذن الحاكم، فإذا قبض منهم وراد يستفاد منه بإذن الحاكم هذا يصبح تصرف مجهول الحاكم مجهول المالك بإذن الحاكم، وهذا لا مانع منه. لهذا قال هذا كل هذا إذا كان البنك أهليا، وأما لو كان حكوميا أو مشتركا في بلد إسلامي فيمكن التخلص من ذلك بأن لا يقصد المستفيد، المستفيد يعني الموقع له الكمبيالة، في عملية الخصم. الخصم قلنا شنو معناها؟ تنزيل قيمة الكمبيالة، لكن هو في حقيقة أنه البنك راح يقوم معاه بعملية اقتراض، راح مو ينزل القنبلة، راح البنك يقرضه، لأن هو واقعاً ما موجود قرض، والقيمة المكتوبة بالقنبلة ما موجودة واقعاً. فلهذا احنا قلنا هاي عملية خصم القنبلة وتنزيلها عند بأقل من قيمتها مع البنك هي ليست في حقيقتها تنزيل أو خصم، إنما هو حقيقتها اقتراض، لأن البنك جاي قرضك 198 يطالبك ب100 بعد مرور شهر. نعم، بل يقصد الحصول على ذلك المال بنية مجهول المالك فيقبضه ويتصرف به بإذن الحاكم الشرعي. فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة، انتهت مدة الشهر والبنك يطاك 98 ويريد منك 100 بعد مرور شهر، البنك وين راح يرجع بعد نهاية مدة الشهر؟ إلى موقع الكمبيالة، يطالبه يقول أنت وقعت كمبيالة أنك ملزم إلنا بمن؟ بقيمة 100,000، وراح يلزمه بدفع القيمة. قلنا يأخذوها منه من باب ماذا؟ من باب الغصب، من باب الإلزام، من باب عدم الرضا، ماكو مانع، وراح يلزموه بدفع قيمتها. جاز له الرجوع من هو موقع الكمبيالة، يرجع عليه من؟ على المستفيد ببدل ما دفع، لأنه هو في الحقيقة من الكتاب الكمبيالة الموقع، كتابها لمن؟ للمستفيد، والمستفيد هو راح نزل قيمة ماذا؟ قيمة الكمبيالة عند البنك، والبنك أصبح يطلب منه موقع الكمبيالة، موقع الكمبيالة ذمته اشتغلت لمن؟ للبنك. البنك بعد انتهاء مدة الشهر رجع للموقع قال أعطينا 100، انتهت الشهر. هنا الموقع ما استفاد، من هو اللي استفاد؟ المستفيد. يقدر موقع الكمبيالة يرجع للمستفيد ويطالب بقيمة ما دفعه للبنك. لماذا؟ لأن توقيع الكمبيالة كان بأمر وطلب من المستفيد لغرض الاستفادة، وإحنا مر علينا إذا تذكرون أحسنتم، الطلب والأمر يوجب الضمان. لهذا قال فإذا رجع البنك في نهاية المدة إلى موقع الكمبيالة وألزمه بدفع قيمتها، جاز له يعني موقع الكمبيالة الرجوع إلى المستفيد الموقع له ببدل ما دفع إذا كان قد وقع الكمبيالة بأمر وطلب منه. يعني يقدر موقع الكمبيالة يرجع للمستفيد ويطالبه ببدل ما دفع للبنك، هذا متى؟ إذا كان توقيع الكمبيالة بأمر وطلب من المستفيد. لماذا المصنف قيد إذا كان بالطلب؟ لأن هو الطلب يوجب الضمان، أما لو كان التوقيع تبرعي من دون الطلب والأمر هذا لا يوجب الضمان، فما يحق لموقع الكمبيالة حينئذ الرجوع عليه من؟ على المستفيد. نعم، الرابع عشر، من الأمور المختصة أيضا بعمل البنوك هو العمل لدى البنك. تصنف أعمال البنوك إلى صنفين، أولا عندنا أعمال محرمة وعندنا أعمال سائغة شرعا. كل عمل يرتبط بالمعاملات والقروض الربوية، ولو بمثل تسجيل الدين، تحويله، تحصيله، حسابه، نقده، دفعه، هذا كله محرم. كل معاملة مرتبطة بالحرام حرام. أما عندنا نوع آخر من الأعمال، شخص يريد يعمل بالبنك بس ما يريد يعمل بالأعمال المرتبطة بالقروض الربوية، مثلا يعمل حارس أمن بالباب جائز، هذا أمر سائغ. يريد يعمل عامل تنظيف جائز، عامل خدمات جائز، بس مو ينقل الأموال والقروض الربوية، مو ينقل المعاملات الربوية، لأن هذا ما يصح. لا، إنما هو عامل خدمات، عامل تنظيف، عامل حراسة، عامل أمن، هذا يصح. نعم، هاي أعمال سائغة وجاهزة لدى البنوك. إذن أعمال البنوك قسمين، محرمة مرتبطة بالقروض الربوية وغيرها، ومحللة سائغة إذا كانت غير داخلة في هاي المعاملات المحرمة ويجوز أخذ الأجرة عليها. قال تصنف أعمال البنوك صنفين، أحدهما محرم وهو الأعمال التي لها صلة بالمعاملات الربوية كالتوكيل في إجرائها. البنك يعطيك وكالة أنه أنت تجري المعاملات، تكتبها، تتقاول بيها، مثلا تتعهد بيها، أو تسجيلها، تكتبها وتسجلها وتقيدها في ضمن الوثائق أو السجلات أو القيود أو مثلا وصولات الأمانة أو الكمبيالات أو الشيكات أو الشهادة عليها، يعني طلبوك شاهد على القرض الربوي، أنت تكون شاهد وتبصم وتوقع، وقبض الزيادة لأخذها ليش المصنف قيد أخذ الزيادة؟ لأن إذا أنت تقبض أصل المال، مال البنك مو محرم، بس قبض الزيادة الربوية هذا المحرم، قبض الزيادة لأخذها ونحو ذلك، ومثلها الأعمال المرتبطة بمعاملة الشركات التي تتعامل بالربا. ونفس الكلام إذا شخص راد يعمل عند شركة ويعمل بالشركة بخصوص المعاملات الربوية اللي تتعامل بها الشركة، مثل القروض وأخذ الزيادة والتأجيل، هذا عمل محرم ويا الشركة. أو شركة تتاجر ببيع الخمور، هذا أيضا ما يصح. قال أو تتتاجر أو تتاجر بالخمور كبيع أسهمها وفتح الاعتماد لها وما يشبههما، هذا كل معاملة مرتبطة بالربا أو الأمور المحرمة كالخمر أو بيع لحم الخنزير أو ما شابه، هذا ما يجوز ما يصح. وكذلك الشركات اللي تبيع آلات اللهو مثلا أو آلات المزمار والطرب، هاي أيضا أمور محرمة ما يصح العمل بها. نعم، وهذا كلها محرمة لا يجوز الدخول فيها، وهذه كلها محرمة، يعني أعمال محرمة لا يجوز الدخول فيها، ولا يستحق العامل أجرة أزاء تلك الأعمال. أولا هو محرم بالحرمة التكليفية، لأن إذا دخلت رح يكون عليك إثم وعقوبة وعصيان. اثنين محرم بالحرمة الوضعية، يعني لو خالفت بالتكليف وتعاملت وياهم واستأجروك وعملت عندهم بالمعاملات الربوية أو بمعاملات الأمور المحرمة كالخمور وبيع الخنزير أو آلات القمار أو آلات اللهو والطرب، هاي كلها أنت لا تستحق أخذ الأجر على أعمالك التي تؤديها، لأنه محرم تكليفا ووضعا. حتى لو خالف واستأجره وعمل ما يستحق الأجر، لأن هاي الأمور محرمة تكليفا ووضعا. ثانيا الأعمال السائغة، يعني الجائزة شرعا وليست محرمة، وهي غير ما ذكر، فيجوز الدخول فيها وأخذ الأجرة عليها. شنو الأعمال اللي تكون عند البنك والشركات غير أعمال القروض الربوية؟ حارس أمن، عامل خدمات مثلا يحضر الطعام، عامل تنظيف، أي عمل ما مرتبط بالمعاملات المحرمة كالقروض الربوية أو تجارة الخمور أو بيع لحم الخنزير أو غير من الأمور المحرمة جائز لا مانع منه، فيجوز أنك تأجر نفسك عندهم وتأخذ الأجرة عليها. مسألة 29، إذا كان دفع الزيادة في المعاملة الربوية غير مسلم، دافع الزيادة إذا كان غير مسلم سواء كان البنك هو البنك الأجنبي أو غيره، يعني شخص إذا تعامل بمعاملة ربوية ويا بنك أجنبي واللي يدفع لك الزيادة مال المعاملة الربوية شخص غير مسلم، هذا تقدم عندنا أنه يجوز حينئذ أخذها للمسلم. المسلم يجوز يأخذ الربا من البنوك الأجنبية لأنهم كفار، وهذا الأخذ مو بعنوان القرض، قلنا تأخذ بها عنوان استنقاذ المال، بعنوان تحصيله أو إباحته أو وضع اليد إليه. نعم، وعلى ذلك يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملات الربوية في البنوك وخارجها. إذا أنا أشتغل عامل عند البنك الأجنبي وأكتب البنك المعاملة الربوية أو أوقعها أو أسجلها أو أشهد عليها أو أقبض أخذ الزيادة فيها، بس هم كفار، يجوز لو ما يجوز؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه صحة هاي الأعمال وكونها سائغة وأخذ الأجر عليها فرع أصل جواز أخذ المال، وبما أنه أخذ المال من الأصل ما يسمى ربا، إنما يسمى بعنوان استنقاذ المال أو وضع اليد على اليد المباح، المال المباح، فبالتالي يجوز الأعمال المرتبطة به، لأن هاي الأعمال جوازها فرع ماذا؟ أخذ أصل المال. قال نعم يجوز الدخول في الأعمال التي ترتبط بإجراء مثل هذه المعاملات الربوية في البنوك وخارجها. 30، الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلاد الإسلامية لما كانت تعد بمنزلة المال المجهول مالكه الذي يحرم التصرف فيه من غير مراجعة الحاكم الشرعي لم يجز العمل لدى هذه البنوك في قبض الأموال وتسليمها إلى المتعاملين مع البنك ممن يتصرفون فيها من غير إذن الحاكم الشرعي. نعم، إذا أذن الحاكم الشرعي بالعمل لدى هذه البنوك في هذا المجال المذكور جاز. قلنا احنا سابقا الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في بلد إسلامي مجهول مالك، فما انتك اذا اردت تودع تقترض كنت تاخذ اذن منه الحاكم الشرعي، لان الحاكم الشرعي يكون يعطيك اذن للتصرف مجهول المالي. طيب اذا انا اريد اعمل معاهم كذلك يحتاج الى ماذا؟ اخذ الاذن. اذا اردت اعمل بهاي البنوك بقبض اموال مجهولة المالك، بتسليم اموال مجهولة المالك، انتبهوا مو بالامور الربوية، الأمور الربوية قلنا ما يجوز، يحرم، أحسنتم. هو يريد لا يقبض أموال مجهولة المالك، يسلمها، ينقلها، يودعها، يكتبها، يسجلها، يشهد عليها، بس مو بالربوي، بالمجهول المالك. هذا يحتاج يأخذ إذن، نعم، لأن هذا تصرف بمن؟ بالأموال. وكل تصرف بالأموال يحتاج إذن من الحاكم الشرعي. نعم، الحاكم الشرعي إذا أعطى إذن فيجوز لك تعمل، وموجود الإذن العام في ذلك. أخيرا عندنا مسألة 31، إن الجعالة والإجارة والحوالة. الجعالة واضحة عندنا هو عمل مقابل جعل، الإجارة شخص يستأجر نفسه حتى يأخذ أجرة، والحوالة تحويل مثلا مبلغ أو دين أو حق من ذمة إلى ذمة ونحوها من المعاملات المشروعة الجارية مع البنوك الحكومية. أكو بعض التعاملات مرت علينا عندما نتعامل ويا البنك الحكومي قلنا نصححه على الجعالة، نصححه على الأجارة، نصحح هاي الحوالة، مو صحيح؟ إذا كانت مع بنك حكومي في الدول الإسلامية أيضا تتوقف صحتها على إجازة الحاكم الشرعي، لأن الجعالة والإجارة والحوالة مرتبطة تصرف بمن؟ بالأموال. والأعمال على تصرف الأموال هم تحتاج لمن؟ إلى أذن الحاكم الشرعي، لأن مجهولة المالك. فهذا قال المصنف متوقف إجازته على الحاكم الشرعي، صحة التعامل متوقف على إجازة الحاكم الشرعي، فلا تصح من دون إجازته. تسوي معاملة جعالة أو أجارة أو حوالة، إجارة أو حوالة وغيرها من المعاملات المشروعة مع البنك الحكومي في الدولة الإسلامية ما يصح إلا بأخذ إذن الحاكم الشرعي، لأن مرادها للتصرف بالمال، وأي نوع من أنواع التصرف بالمال متوقف فيه صحته على إذن الحاكم الشرعي، يعني الحاكم الشرعي ولي التصرف في من؟ في مجهول المالك. وهكذا المعاملات الجارية مع البنوك المشتركة بين الحكومة والأهالي، لأن إحنا قلنا الأموال الموجودة في البنوك المشتركة حكمها حكم الحكومي، لأن طرف منها وجهة منها مجهول مالك، فحكمها حكم الحكومي. فيما يخص سهم الحكومة فيها فإن صحتها تتوقف على إجازة الحاكم الشرعي أيضا، وقد أذن للمؤمنين فيها جميعا. بالنسبة للبنك المشترك بقسمين وسهمين، حكومي، سهم حكومة وسهم أهالي، بالنسبة للتصرف بسهم الأهالي هذا مشروط بإذن الأهالي وهو موجود، لأنهم ما يسلموك المال وما يصححون معاملاتك الجارية معهم إلا مع وجود إذن مسبق منهم. طيب بالنسبة للسهم اللي مشاركة به الحكومة من مال مجهول المالك بالبنك المشترك، فقط هذا السهم لأن بنك حكومي، جهة البنك الحكومي موجودة فيه، ولأن مجهول مالك يحتاج إلى من؟ إلى إذن، فقط سهم الحكومة. أما إذن تصرف أموال الأهالي فهذا موجود مسبقا. المصنف يقول إحنا إذن للمؤمنين جميعا بإذن العام للتصرف فيها، فبعد ما يحتاج الشخص يأخذ إذن خاص، لأن الإذن العام موجود، وقد أذن للمؤمنين فيها جميعا. كل المعاملات المشروعة والتصرفات في مجهول المالك، جعالة، أجارة، حوالة، اللي تجري بين الشخص مع البنوك المشتركة أو الحكومية، المصنف يقول أذن للمؤمنين فيها جميعا، فبعد ما يحتاج إلى إذن خاص. أما عقد التأمين فهذا إن شاء الله يأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
صلى على محمد وآل محمد.
أحسن الله عليكم أخوتي.
شيخنا هاي ما تبحث 50 ألف تومان؟
نعم.
السهم مثلاً